بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سبحانه وتعالى: واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يا ايها الذين امنوا كونوا شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه وتعالى: تلقونه بأنفسكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم فتحسبونه هينا فهو عند الله عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه ابواب الخير قال له: الا ادلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: نعم يا رسول الله، او بلى يا رسول الله. فاخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: فتلك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على حصى على وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إن الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة بالاجتماع والائتلاف ونهاها عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لقد صار صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة على المنهج الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسير عليه، فكانوا إخوة متحابين متناصرين متآلفين، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكانوا كما وصفهم الله بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكما وصفهم الله بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، كانوا على هذا المنهج الرباني، حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم ما كان بعضهم يفسر بعضا ولا كان بعضهم يفسق بعضا ولا كان بعضهم يبدع بعضا، بل كانوا مع اقتصادهم ومع ما حصل بينهم وما شجر بينهم كانت الأخوة باقية، فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق والتدبير، ما كان يفدي بعضهم بعضا ولا كان يتسلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته، بل كانوا إخوة، بل كانوا متحابين فيما بينهم. ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، كانوا مع ذلك جماعة واحدة، كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك، عالمين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن اشتراك هذه الأمة على 73 فرقة كانوا عاملين بقوله كلها في النار إلا واحدة، كانوا عاملين بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هو؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يزالون كذلك بحمد الله. علامة أهل السنة والجماعة أنهم يد واحدة، أنهم إخوة، لا يفتر بعضهم بعضا، ولا يفتق بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا، وإنما هذه الأمور شبه الفرق الضالة. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، فكانوا عاملين بهذه الوصية، متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كانوا على هذا المنهج، كانوا متمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ومنهج السلف الصالح، ولا يزالون لله الحمد. وإن كانوا قلة إلا أن فيهم البركة وفيهم الخير، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وكانوا متبعين لمنهج المهاجرين والأنصار بإحسان، متمسكين بذلك، عاملين بقوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أصول أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية سلامة قلوبهم وألسنتهم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لإخوانهم المسلمين في أي وقت أو في أي مكان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه صفة أهل السنة والجماعة، صفة الفرقة الناجية، أنهم كانوا على هذا المنهج، يوالي بعضهم بعضا ويألف بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا، لأنهم جسد واحد وبنيان واحد وأمة واحدة، كل منهم يعتبر النقص الذي يلحق أخاه لاحقا به هو، فهم نفس واحدة، يغار بعضهم على بعض ويحتلم بعضهم بعضا. هذه سنة أهل السنة والجماعة. وإنما التبديع والتفريق والتكفير هذه سنة المخالفين لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. إنها لما ظهرت الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة نتج عن ذلك مضاعفات وإخراجات سيئة أثرت على كثير من الناس، فتأثروا بها وتوارثوها وصاروا يبعثونها وينشرونها في كل وقت مهما واتت لهم فرصة، وذلك بإملاء من شياطين الإنس والجن. فالخطر عظيم، وهذا مما يقضي على وحدة الأمة الإسلامية، هذه الظاهرة ظاهرة التدبير وظاهرة التطهير والتفريق، هذه ظاهرة ليست من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما هي من منهج الفرق الضالة. ومن ورثهم من أتباعهم، فعلامة أهل السنة والجماعة سلامتهم من هذه الأمراض، وعلامة المخالفين لهم اتصافهم بهذه الأمراض الخبيثة الوبائية، التدبير والتكفير والتفكير، لا يكون لهم هم إلا الاشتغال بهذه الأمور المذمومة. إنها وراثة الفرق الضالة وإفراجات الفرق الضالة. مهما تطاول الزمن ومهما تنوعت الأساليب، إنما يبعث هذه الآفات وهذه الأوبئة إنما يبعثها من يسير على منهج الفرق الضالة، سواء يتعمد ذلك وعلمه أو لم يتعمده وظن أنه على حق. لأن منهج أهل السنة والجماعة الابتعاد عن هذه الصفات المذمومة، منهجهم التفقه في دين الله عز وجل، تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلامة قلوبهم وألسنتهم لسلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم من المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كما وصف الله المؤمنين بذلك في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، من أعظم ذلك النهي عن التبديع والتفريق والتكفير بغير حق، فهم ينهون عن ذلك ويحذرون منه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، شغلهم العمل الصالح، شغلهم العمل الصالح، يأمرون به ويفعلونه ويتفقهون فيه، هذا عملهم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم، ويطيعون الله ورسوله. ومن أعظم طاعة الله ورسوله، من أعظم ذلك أنهم يحثون على الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحثون على التآلف والتآسي في الله، فإن المؤمنين جعلهم الله إخوة، أصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة في الإيمان، وهذا النسب إخوة في الإيمان، والإيمان أوثق من قوة النسب، وقوة الإيمان أوثق من قوة النسب، فهم يحافظون على هذه الأخوة. هذا منهج أهل الإيمان، أنهم نفاق وفيهم الفرق الضالة، أما صفة أهل النفاق فكما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقدمون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فصفاتهم على عكس صفات المؤمنين تماما. وقد ظهرت في هذا الزمان بين أوساط الشباب وبين أوساط بعض المسلمين الذين قد يجهلون حقيقة الإسلام أو تكون عندهم غيرة زائدة وحماسة في غير محلها، ظهرت عندهم ظاهرة التشكيك والتبديع والتكفير، وصار شغلهم الشاغل في مجالسهم أو قد يكون في كتاباتهم ومقالاتهم ومؤلفاتهم شغلهم الشاغل هذه الصفات المذمومة، البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها والنفخ فيها حتى تشتهر، وهذا والله علامة فتنة وعلامة شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرها وأن يبصر شباب المسلمين للطريق الصحيح وأن يردهم إلى منهج السلف الصالح والسير عليه، وأن يبعد عنهم دعاة السوء والمذللين. ولا بد لنا أن نقف عند هذه الكلمات التفسير والتبديع والتكفير. ما هو الفسق؟ متى يكون المسلم فاسقا؟ يكون فاسقا اذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا، شرب الخمر، والسرقة، واكل الربا، وما شابه ذلك من كبائر الذنوب، اذا لم يستحلها وانما ارتكبها عن هوى وشهوة قادته اليها، فان هذا يعتبر فاسقا. فاسقا والفسق معناه الخروج عن طاعة الله، ففيه نوع خروج، فيه نوع خروج عن طاعة الله، لكنه لا يخرجه من الإسلام ولا يجعله كافرا، بل يكون فاسقا. وحكمه عند أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بطبيعته، فهو مؤمن بالإيمان ومن أهل التوحيد ما لم يكن فيه خصلة من خصال الشرك المخرج من الملة، فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام ويكون مسلما ومؤمنا إلا أنه ناقص الإيمان، وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق. فهذا إن كان على جريمته حد من الحدود يقام عليه الحد كحد الزنا وحد المسكر، حد السرقة، حد القذف، يقام عليه الحد، لكنه معها لا يقرر به المؤمنين، يعامل معامل المؤمنين. ولو لم يكن من المؤمنين لما كفى إقامة الحد عليه، بل لا بد من قتله، لأن المرتد لا بد من قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكون هذا العاصي يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان، ويعامل معاملة المؤمنين، ويحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض بقدر ما فيه من المعصية، لكنه لن يخرج عن دائرة الإيمان. هذا من مذهب السنة والجماعة. أما مذهب الخوارج والمعتزلة فهو على النقيض من ذلك. فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر خارج من الملة، وإذا مات ولم يصب فإنه يكون مخلدا في النار والعياذ بالله عنده على منهجه، وهذا منهج خطير. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك يخرج من الإسلام، ولكنه لا يدخل في الكفر ويكون في المنزلة بين المنزلتين، فلا يقال هو مؤمن ولا يقال هو كافر. وإذا مات ولم يشرك فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج. هذا مذهب المبتدعة في الفاسق. أما مذهب أهل السنة فهو المذهب الحق مذهب الوسط. فيقول المؤمن الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يقال انه كامل الايمان، يقال ناقص الايمان، انما يقول انه كامل الايمان المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الايمان ناقص. المرجئة على النقيض من الخوارج يقولون ان ايمانه كامل، والخوارج يقولون انه خارج من الايمان، فهم على طرف النقيض. ان اهل السنة والجماعة فهم وسط في هذا الباب، فلا يقولون ان ايمانه كامل كما تقوله المرجئة، ولا يقولون انه كافر كما تقوله الخوارج او من منزل بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وانما يقولون انه مؤمن بين المنزلتين كما تقوله المعتزلة، وانما يقولون انه مؤمن لا يقص الايمان، مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، يحب من وجه ويبغض من وجه. واذا لم يصب الى الله سبحانه وتعالى فهو حتى مشيئه، ان شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما في الحديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. مذهب أهل السنة والجماعة مبني على الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو منهج الاعتدال ومنهج الوسطية. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الكافرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة. هذه قضية التفسير، وهذا حكم الفاسق. ومما يدل على أن هذا الفاسق ليس خارجا من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظروا الى قوله من المؤمنين، جعلهم من المؤمنين مع انهم يقتتلون، فاصلحوا بينهم فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تميل الى امر الله، فان جاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. ثم قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، جعل المقتتلين اخوين من المؤمنين. فدل هذا على ان الكبيره التي هي دون الشرك لا تخرج من دائره الايمان. وقال سبحانه وتعالى لما حكم بالقصاص وامر بالقصاص بين امر بالقصاص باولياء القتيل من القاتل، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. عفي له يعني القاتل، من اخيه يعني المقتول، فسمى القتيل اخا للقاتل، مع ان القاتل مرتكب من كبيره من كبائر الذنوب وهي القتل بغير حق، ومع هذا جعلهم اخوين. فدل على ان الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الله. اما التبديع فالبدعه كما عرفها اهل السنه والجماعه، البدعه ما اشرف في الدين ما يحدث في الدين الا ليس منه. فمن جاء بعباده يتقرب بها الى الله وهي لم تكن بدون الله وليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنه رسول الله فهذه البدعه. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي روايه: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لان الواجب على المسلمين ان يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله لهم من العبادات ولا يزيد شيئا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. اسلم وجهه لله حال التوحيد والاخلاص، فمن من الشرك وهو محسن اي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به، لم يجد على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحسن. اما الذي زاد في العباده شيئا لم يطعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا متبع وليس بمحسن. ولهذا تفسر شهادة لمحمد رسول الله لأنها طاعته فيما أمر، تطبيقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شاء. فمن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نتبعه ولا نحدث شيئا لم يأتي به صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو المبتدع الذي أحدث في دين الله ما ليس منه، بحيث لم يدل عليه دليل لا من القرآن ولم يفصل. هذا هو المبتدع. وليس المبتدع كل من خالف او اخطا في الاجتهاد تسمى مبتدعا. المجتهد اذا اجتهد فان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد، هذا اجتهاده. والمقصود بالمجتهد من تاهل للاجتهاد، يعني تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروف. فهذا اذا اجتهد فاصاب فله اجر، وان اخطا فله اجر واحد، ولا يقال انه مبتدع بسبب انه اخطا. وكذلك اذا اخطا المخطئ عن تاويل، اذا اخطا المخطئ عن تاويل فالتاويل شبهه تدرا عنه الحكم عليه بانه مبتدع او بانه كافر، لانه ظن ان هذا التاويل سائرا او قلد في هذا التاويل من ظن انه على حق، فهذا لا يحكم بانه مبتدع. هذا يقال انه مخطئ او مخالف والصواب، ولا يقال انه مبتدع. ان المبتدع الذي احدث في دين الله ما ليس منه. فليس كل من اخطا في الاجتهاد يقال انه مبتدع. كان الصحابه رضي الله عنهم يجتهدون ويختلفون فيما بينهم في بعض المسائل، ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يحجر بعضهم بعضا، بل كانوا اخوه متحابين متناصرين امه واحده، مع انهم يختلفون في بعض الاجتهادات او بعض الاراء التي سمح الشرع بالاجتهاد فيها والاستنباط فيها. فبعض الجهال وبعض الشباب وبعض المبتدئين في طلب العلم يعتبرون المخطئ مبتدعا، ويعتبرون المتأول والمقلد مبتدعا. ولذلك اظهروا هذه المقالة الابتداء وصار يبدع بعضهم بعضا، تهاجروا وتقاطعوا وتجابروا، بل لم يقتصر الامر فيما بينهم، بل تناولوا العلماء السابقين، تناول العلماء السابقين وبدعوه. قالوا ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع، ابو حنيفه مبتدع، فلان مبتدع، في كبار العلماء من اجل اخطاء. راوا انها اخطاء، قد تكون اخطاء وقد لا تكون، وحتى لو كانت اخطاء اجتهاديه فلا يقتل هذا ان يبدعهم، هذا يخطا جزئيه. وهؤلاء العلماء لهم فضل في الاسلام، ولهم امامه ولهم مكانه، وقدموا للاسلام الشيء الكثير من العمل، وابقوا للمسلمين من اثارهم النافعه الشيء الكثير. هذه هو اثارهم، هذه كتبهم، هذه مقالاتهم، ينتجر بها المسلمون ويستعينون بها على فهم الكتاب والسنه، فهم ائمه. ولو قدر ان في كلام بعضهم شيء من الخطا، او انه نقل كلاما لغيره فيه خطا، ما لهم من الفضل، ما لهم من العلم، ما لهم من المكانة في الإسلام، ما لهم من خدمة السنة النبوية. كل هذه الأمور العظيمة تغمر وتغطي هذه الأخطاء الجزئية البسيطة. فيجب أن نعرف قدر علمائنا سلفا وخلفا، وأن نترحم عليهم، وأن ندعو لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه صفة أهل الإيمان. ما يكلم نسيم العيوب والعشرات ويتغاضون عن الحسنات الكبيرة والأعمال الجليلة، يتغاضون عنها، وإنما تهمهم العشرات والأخطاء. إذا ثبت أنها أخطاء ثم ينشرونها. بعضهم ألف كتابا في عشرات فلان إمام من الأئمة، ونقل فيه أقوالا كثيرة من التبديع والتفتيت والتكفير وإلى آخره. هذه فتنة والله، هذه هي البدعة. ثم أيضا البدعة ليست على حد سواء، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة هنا ذلك. لا نجعل البدعة على حد سواء، بل نجمع الأمور بموازينها ونراجع كلام أهل العلم في ذلك، وأن أنقسم البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة كما قالت الجهلية والغلاة من الفرق المقالات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما هي المقالة التي قالوها؟ قالوا: ما رأينا مثل قرآننا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرعب بطولا وأجدل عند اللقاء، يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تفسيره في كتابه في آية تتلى إلى يوم القيامة، من أجل تحذير المسلمين من الوقوع في مثل هذا. وكذلك السحر تعلمه وتعليمه هذا كفر بالله عز وجل. ادعى علم الغيب، ادعى علم الغيب عن طريق الكهانة أو عن طريق السحر أو عن طريق التنجيم أو الإرادة، هذا كفر يخرج من الجنة، هذا لم يحكم عليه بالكفر. وكذلك إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه، إذا حرم حلالا مجمعا على تحريمه، أو أحل حراما مجمعا، إذا حرم حلالا مجمعا على حله، أو أحل حراما مجمعا على تحريمه، فإنه يكفر بذلك، أو أنكر شيئا من الدين قد علم بالضرورة من دين الإسلام، كما لو جحد وجود الصلاة أو وجود الزكاة أو وجود الصيام أو الحج، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة، فإنه يحكم عليه بالتكفير ويكفر. أما من لم يرتكب ولا كبر من مناطق الإسلام فإنه لا يحكم عليه بالتكفير، وإن كان هذا الذي ارتكبه خطأ ومعصية ومخالفة لا يحكم عليه بالتكفير، ولكن يحكم عليه بأنه مخطئ أو مخالف أو يقال أنه ضال. وما أسمع ذلك من الصفات التي تليق بما ارتكبه. الإنصاف يقتضي أن نجم الأمور بموازينها الشرعية، ولا نطلق الكفر على كل من ارتكب مخالفة أو فعل ذنبا. من أكل الربا هذا يحكم عليه بأنه فاسق مرتكب الكبيرة، إلا إذا استحل، إذا استحل الربا قال الربا حلال إلا هذا كافر، لأنه استحل حراما مجمعا على تحريمه. أما إذا أكله من غير استحلال فهذا يعتبر فاسقا، لا يخرج بذلك من الدين ولكنه يعتبر فاسقا. كما سبق في مسألة التفسيق يعامل معاملة الفاسقين من المؤمنين. أما أن يطلق التكفير بالزجاج كما يجري على ألسنة بعض الشباب هداهم الله، أو بعض الجهال من الذين يظنون أنهم من العلماء وهم لم يفقهوا في دين الله شيئا، وإنما صاروا يقرؤون الكتب ويعثرون على هذه المقالات ويطلقونها على غير أصحابه، يأخذون النواقض نواقض الإسلام ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات البدع ويطلقونها على غير من يستحقها، يأخذون مسميات التصديق ويطلقونها على غير من يستحقها، لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور في مواضعها لعدم فقههم في دين الله عز وجل. فهؤلاء مثلهم كذلك لإنسان جاهل أخذ سلاحا وهو لا يعرف كيف يستعمله، أخذ قنبلة لا يعرف كيف يستعمله، أخذ رشاشا أو بندقية لا يعرف يستعمله. هذا يمكن أن يقتل نفسه وأن يقتل من حوله من أقاربه وأهله أو غيره، لأنه لا يحسن استعمال هذه الآلة. فكذلك الذي قرأ في الكتب وقرأ هذه المسميات في الكتب، مسميات التفسيق والتدبير والتكبير، فهو لا يفقهها ولا يعرف كيف يطبقها، هذا مثل الجاهل الذي أخذ السلاح ولا يعرف كيف يستعمله. حينئذ يجب على هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتعلموا قبل أن يتكلموا، فإن الكلام بغير علم ولا سيما في هذه الأمور الخطيرة شره عظيم، وهذا من القول على الله بلا علم وهو عديل الشرك. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما لم تلف به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وله عذاب أليم. فقال تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بالله، وقال تعالى ولن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا قالوا يا عباد الله لقالوا حق. فعليكم أن تتعلموا العلم النافع من مصادره وعلى أهله المعروفون به، ثم بعد ذلك تعرفون كيف تتكلمون وكيف تنزلون الأمور منازلها وتضعونها مواضعها. وإلا فالأمر خطير. وهذه الظاهرة كما أسلفت هذه موروثة عن فرق الظالمة من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم ومن الرافضة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة قديما وحديثا فإنهم قد حفظوا ألسنتهم ولا يتكلمون إلا بعلم ولا يقولون إلا الحق، يعني يريدون الحق، قد يصدقونه وقد يخطئونه، لكن إذا أخطأوا فهم معذورون لأنهم لم يتعمدوا وقد اجتهدوا طاقتهم. هذا ما يعني السنة والجماعة. وبعد، فإن كلمة التصديق والتبديع والتبشير كلمة خطيرة لا تذهب سدى إلى نطق بها الإنسان، كلمة لها خطرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقول الرجل للرجل يا كافر إلا باء بها أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم تكفير المؤمن كقتله، ويعني المؤمن كقتله. وإذا قال الرجل يا كافر يا كافر يا كافر يا عدو الله وهو ليس كذلك حار عليه، يعني رجع عليه وبال هذه الكلمة، رجع عليه تكلم. ولما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الله العافية والسلام. كلمة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا ينقلها بعضا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة. الأمر خطير جدا. هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض العلماء من السلف وغيرهم بالتفسير بالتثبيت بالتبديع لا يضرون هؤلاء العلماء، وإنما يضرون أنفسهم. والله والله إنهم يضرون أنفسهم، وإن فهؤلاء العلماء لهم مكانتهم ولهم حظهم، والله لا يضيع لهم أعمالهم وما قدموه في الإسلام والمسلمين من الأعمال الجميلة. ولكن هذا الكلام وهذا الخوض يرجع على القائلين ويرجع اسمه على المتكلمين، أما المتكلم فيهم وهم من أولياء الله وهم من علماء المسلمين والله لا يضرهم هذا الكلام، بل ربما يرفع من منزلتهم. فاتقوا الله على من تتكلمون في أعراض المسلمين في أعراض العلماء المملكين والأحياء. اتقوا الله، العلماء لهم مكان، علماء هذه الأمة والعلماء الربانيون في كل أمة لهم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى ودخولهم مسلوما. وإنما وبال ذلك يرجع على هذا المتكلم. والله تعالى حذر الأمة من الاستماع لهؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا قال لنا هذا المتكلم فلان العالم الفلاني مبتدع، العالم الفلاني ضال، العالم الفلاني فاسق، فيجب علينا أن لا نأخذ كلامه ولا نقبل خبره، بل يجب علينا التثبت في هذا الأمر. فتبينوا يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، قد يتأثر السامع ويتكلم، يصدق المتكلم في حق العالم الذي تكلم في عرضه يصدقه، فتكون هذه الإصابة للبريء فيندم بسببها. فعلينا أن نحذر من هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اتقنوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بعلماء المسلمين أمواتا وأحياء، اتقنوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، بل الظن بعموم المسلمين، ولو لم يكونوا من العلماء فكيف إذا كانوا من العلماء؟ سوء الظن بهم جميلة. وإذا لم تفق الأمة بعلمائها فبلن تفق العلماء هم ورثة الأنبياء، إذا لم تفق الأمة بعلمائها فبلن تفق، تفق بهؤلاء الرعاع، هؤلاء الجهال. وأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا لا تتتبعوا أوراد المؤمنون المشكورين الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ليتا فتيتم. أي غيبة أعظم من الكلام في أعراض خير الأمة وهم علماؤها مجلسين أو أحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك يا رخاص بما يخرق. قال: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد غصبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذا المتكلم لا يخرج، إما أن يكون مغتابا يأكل لحم أخيه ميتا، وإما أن يكون باهتا كذابا والعياذ بالله. ثم إنه يجب عليكم أيها المسلمون مناصحة هؤلاء الذين استطالت ألسنتهم بالتسبيح والتبديع والتكفير، عليكم بمناصحتهم ولا تستمعوا لهم، بل أنكروا عليهم أشد الإنكار، خذوا على أيديهم لعلهم يرجعون إلى الصواب فتسلمون أنتم من الإثم والعقاب.